أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا ربي يا ربي يا إلهي
يا قريبا من دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى. وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلوا على أحمد يا سامعينا أهل الكسى والأئمة الطاهرين صلوا
صلوا على أحمد يا سامعينا أهل الكسى والأئمة الطاهرين
زايد غرامي في كل عامي طه تهامي أحمد نبينا خير البرايا سين السجايا مطين عطايا للوافدين صلوا
صلوا على أحمد للسامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين
في شهر شوال شدينا الجمال كم قائل قال هذا نبينا نادى الأميري سوق البعيري يا صاحي سيري الوادي الأمينة صلوا
صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين
قالوا دعونا لقد سلينا بلا تركونا لا توقفونا فرد عنهم من ليس منهم وسار معهم قلبي رهينا صلوا
صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين
نادى المنادي شدوا الجيادي وصلوا البلادي هم سائرين استغفر الله ربي هو الله من كل ذنب يعلم بها الله صلوا
صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين
نذر علي يا كعبة الله إن جيت عندك أن أسأل الله قصدي ومرادي أوصل الهادي خير العبادي أحمد نبينا ونزور قبره وفاطم الزهرة بعرصة المحشر تشفى إلينا صلوا
صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى نهج الحياة لنواصل الشرح الميسر لآية أخرى من سورة الزمر المباركة، وهي 38 حتى 41 منها. بداية نصغي إلى تلاوة الآية 38 من سورة الزمر.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
مستمعينا الكرام، الآية التي تناولناها في الحلقة السابقة تحدثت عن العقائد المنحرفة للمشركين والعواقب الوخيمة التي حلت بهم. أما آيات بحثنا هذا فإنها تستعرض دلائل التوحيد كي تكمل البحث السابق بالأدلة الحسية، كما تحدثت الآيات السابقة عن دعم الباري عز وجل لعباده وكفاية هذا الدعم، وهذه الآيات تتابع هذه المسألة مع ذكر الدليل. حقيقة الأمر هي أن العقل والوجدان لا يقبلان أن يكون هذا العالم الكبير الواسع بكل هذه العظمة مخلوقا صدفة أو من قبل بعض الكائنات الأرضية، فكيف يمكن للعقل أن يقبل أن الأصنام التي لا روح فيها ولا عقل ولا شعور هي التي خلقت هذا العالم؟ وبهذا الشكل فإن القرآن يدعوهم إلى الاحتكام لعقولهم وشعورهم وفطرتهم كي يثبت أول أسس التوحيد في قلوبهم، وهي مسألة خلق السماوات والأرض. وفي المرحلة التالية تحدثت الآية عن مسألة الربح والخسارة وعمدى تأثيرها على نفع أو ضرر الإنسان، كي تثبت لهم أن الأصنام لا دور لها في هذا المجال. وبعد أن اتضح للإنسان أن الأصنام ليس بإمكانها أن تخلق شيئا ولا باستطاعتها أن تتدخل في ربح الإنسان وخسارته، إذن فلما تعبد من دون الله الذي بيده سعادتنا وشقاوتنا؟ ولماذا التوجه إلى كائنات لا قيمة لها ولا شعور؟ وحتى إذا كانت الآلهة ممن يمتلك الشعور كالجن أو الملائكة التي تعبد من قبل بعض المشركين، فإن مثل هذا الإله ليس بخالق ولا يمكنه أن يتدخل في ربح الإنسان وخسارته، وكنتيجة نهائية وشاملة يأمر الباري عز وجل نبيه بالقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله العلي العظيم. نتعلم من الآية إن عبادة الأصنام يقولون بخالقية الله تعالى، إلا أنهم كانوا يعتقدون باطلا أن الأصنام وسائط الخلق، إن الخير والشر بيد الله تعالى، فبدل أن يعتمد الإنسان على كائنات ضعيفة مثله فليتوكل على الله. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 39 حتى 40 من سورة الزمر المباركة.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
الآيتان تخاطب أولئك الذين لم يستسلموا لمنطق العقل والوجدان بتهديد إلهي مؤثر، إذ تقول: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. صدق الله العلي العظيم، أي سوف تعلمون بمن سيحل عذاب الدنيا المخزي والعذاب الخالد في الآخرة. وبهذا الشكل فإن آخر كلام يقال لأولئك هو: إما أن تستسلموا لمنطق العقل والشعور وتستجيبوا لنداء الوجدان، أو تنتظروا عذابين سيحلان بكم، أحدهما في الدنيا وهو الذي سيخزيكم ويفضحكم، والثاني في الآخرة وهو عذاب دائمي خالد، وهذا العذاب أنتم أعددتموه لأنفسكم وأشعلتم النيران في الحطب الذي جمعتموه بأيديكم. ترشدنا الآيتان إلى بعض التعاليم نذكر منها: المؤمن إنسان ذو عزيمة راسخة لا ينخرط مع الأجواء الفاسدة المنتشرة في المجتمع. إن القادة الربانيين يعلنون بكل صراحة مواقفهم ومعتقداتهم الدينية، فهم ليسوا أهلاً للمساومة ولا ينسحبون من مواقفهم أبداً. حسناً أيها الأكارم، نستمع إلى الآية 41 من سورة الزمر.
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل.
تبين الآية حقيقة مفادها أن قبول ما جاء في كتاب الله أو عدم قبوله إنما يعود بالفائدة أو الضرر على الإنسان أولا وأخيرا. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصر على الناس في هذا المجال ويحرص على هداهم، فإنه لم يكن يبتغي جني الأرباح من وراء الدعوة إلى التوحيد، وإنما كان يؤدي واجبا إلهيا، وهو ليس مكلفا بإدخال الحق إلى قلوبهم بالجبر، وإنما عليه إبلاغهم وإنذارهم فقط. إذن من الدروس التي تحفل بها الآية المباركة هي أن القرآن حق ولا يأتيه الباطل أبدا، يهدي إلى الرشد وإلى صراط مستقيم، وأن الإنسان حر في اختيار الطريق الذي يسلكه، وبالتالي هو الذي يتحمل مسؤولية تداعيات اختياره. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة عند 12:33. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:48. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. قوافي الوجه تسمعون إليها عند 1:49، ومن ثم تسمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:28، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:07. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. عزيزي المستمع، أفضل القلوب قلب لا يعرف إلا صدق، وأفضل الناس شخص لا ينساك مع الأيام، وأفضل العطاء دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. إلى اللقاء.
الإمام علي القائد والقدوة. برنامج في حلقات نستعرض من خلاله ما أمكننا إيجازه من سيرة وتاريخ أعظم شخصية بشرية على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي القائد والقدوة، صفحات آمال وآلام تركت بصمتها واضحة على مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان، أجمعت الأمة على بيعة الإمام علي عليه السلام خليفة لها، وقد اجتاحت النفوس موجة من العاطفة نحوه، ولكنه رد على موقف الناس بقوله: دعوني والتمس غيري. فقد أبى علي عليه السلام أن يكون أسيرا للعاطفة، فلعل نقمة بعض الناس على عثمان هي التي أججت نحوه هذه العاطفة، وهو يريد من الأمة إقرارا إراديا لإمامته ليس محكوما بالانفعال الآني، خصوصا وأن علي عليه السلام ليس ممن تغريه المناصب وتستهويه الكراسي والزعامة أو الخلافة حتى يستجيب فور إقبال الناس عليه، فإن الإمرة كلها لا تساوي عنده جناح بعوضة، بل الدنيا كلها عند علي عليه السلام كعفطة عنز على حد تعبيره صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن القيادة لا تساوي عنده شيئا مذكورا إن لم يقم من خلالها الحق ويبطل الباطل. لهذا لم يستجب لضغط الجمهور في بادئ الأمر قبل وضعهم أمام اختبار ليتأكد من مدى قدرة الناس على تلقي مناهجه والاستجابة لخططه إذا تسلم زمام الأمر. وبالرغم من أن العاصمة المقدسة أي المدينة المنورة قد أصرت على اختياره على شكل تظاهرات حقيقية وتجمعات مكثفة حتى صارت المطالبة بقيادته أمرا إجماعيا حقيقيا، فإنه عليه السلام بقي عند موقفه المتريث، بيد أن إصرار الأمة على بيعته جعله يطرح عليها شروطه لقبول الخلافة، فإن بايعته الأمة وفقا لما يلي من شروط استجاب لمطلبها في استخلافه. وحين أذاع بيانه المتضمن لشروطه بقوله: واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب، إلى آخر ذلك. وسارعت الأمة مذعنة لشروطه، ومدت يد البيعة على الطاعة إليه، ولب هو مطلبها ليواجه مسؤولياته القيادية في الأمة الإسلامية على الصعيد الفكري والعملي. وقد كانت من أولى مهماته أن يزيل صور الانحراف التي طرأت على الحياة الإسلامية، وأن يعود بالأمة إلى أصالة المنهج الإلهي. ومن أجل ذلك كان لابد أن يسير وفق منهاج محدد وشامل يلزم ولاته بتطبيقه، وقد انصب منهاج الحكومة على مواجهة المشاكل في الميادين الآتية. ففي الميدان السياسي حدد الإمام علي عليه السلام مواصفات ولاة الأمر وموظفي الدولة الذين يرشحهم الإسلام لإرادة شؤون الأمة الإسلامية ببيان أصدره عليه السلام جاء فيه أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. ففي ضوء هذا التحديد لصفات المسؤولين الحكوميين الذين يقرهم الإسلام، عمد الإمام عليه السلام إلى الاستغناء عن خدمات قسم من الولاة الذين كانوا يتولون أقاليم الدولة الإسلامية في الأرجاء، لأن علي عليه السلام لو ساوم أو لو كان يساوم والعياذ بالله تعالى لتعذر على الأجيال المسلمة التماس الصورة الحقيقية للشريعة التي ابتعث الله تعالى بها رسوله العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فقد عمد الإمام علي عليه السلام إلى إصلاح الوضع الاقتصادي، فقد بادر فور تسلمه زمام الأمور مباشرة إلى إلغاء طريقة توزيع المال التي اعتمدت فيما سبق. فقد استبدل الإمام سلام الله عليه طريقة التمييز في العطاء بطريق المساواة في التوزيع التي انتهجها رسول الله صلى الله عليه وآله، فألغى عليه السلام كل أشكال التمييز في توزيع المال على الناس، مؤكدا أن التقوى والسابقية في الإسلام والجهاد والصحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله أمور لا تمنح أصحابها مراتب أو مميزات في الدنيا، وإنما لتلك المزايا ثوابها عند الله تعالى في الآخرة، ومن كانت له قدم في ذلك فالله تعالى يتولى ثوابه وجزاءه، وكذلك ليس هناك من دخالة للقرابة مهما كانت قريبة من الإمام والخليفة في زيادة مقدار العطاء المالي، وليس هناك أي أولوية لأبناء العائلة الحاكمة على من سواهم في تولي المناصب والمسؤوليات أو مقدار العطاء، وإن قربهم أو قرابتهم من الخليفة والزعامة والقيادة الإسلامية لا تحميهم من إنزال أحكام القضاء الإسلامي الحقيقي بهم إذا ما فعلوا أو ارتكبوا ما يعرضهم للعقوبة. فالناس، كل الناس، أبيضهم وأسودهم، حرهم وعبدهم، غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم، إنما هم بنظر علي عليه السلام وبنظر الإسلام المحمدي الأصيل، إنما هم سواسية كأسنان المشط في الحقوق والواجبات وأمام القضاء الإسلامي. وقد تضمن بيانه التالي بعض هذه الأفكار الجليلة العادلة بقوله عليه السلام: ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يرى أن الفضل له على سواه لصحبته، فإن الفضل النير غدا عند الله وثوابه وأجره على الله. وأيما رجل استجاب لله وللرسول فصدق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده، فأنتم عباد الله والمال مال الله، يقسم بينكم بالسوية، لا فضل فيه لأحد على أحد، وللمتقين عند الله غدا أحسن الجزاء وأفضل الثواب. لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجرا ولا ثوابا، وما عند الله خير للأبرار، إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد هذه المضامين العادلة النبيلة. وهكذا جسد الإمام عليه السلام مفهوم التسوية في العطاء بين جميع الناس الذين يتمتعون بحق المواطنية الإسلامية دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب.
قدمنا لكم الإمام علي القائد والقدوة،
عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
دواوين الولاء. نجلس معا بإزاء الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم وأهل بيته الكرام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على السيرة الأدبية لهم، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد، وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 5:50 عصراً حسب توقيت طهران، فيما يعاد بثه في اليوم التالي صباحاً، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9:35 أيضاً حسب توقيت طهران. دواوين الولاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: جعلت الخبائث في بيت، وجعل مفتاحه الكذب. الحديث المتقدم عزيزي المستمع من النصوص المتسمة بما هو في صميم ما يحياه الإنسان من حيث الغالبية، ونعني به ممارسة الكذب مطلقا، حيث رسم له الإمام العسكري عليه السلام صورة فنية هي التمثيل أو الاستعارة. إن مجتمعاتنا في الغالب تمارس خطيئة الكذب دون أن تفقه دلالته المفصحة عن مرض الشخصية وانتسابها إلى أحد الأنماط التي يضعها علماء النفس العياديون في قائمة الأمراض. المهم عزيزي المستمع أن الكذب من حيث التعريف بحقيقته هو عدم واقعية ما يصدر من الكلام، وهو مع ظاهرة النفاق التي تعني استبطان الإنسان خلاف ما يظهره، تنتسبان إلى خانة واحدة من الأمراض. طبيعيا لو قدر بأن يغلب الكذب سلوك الناس لما أمكن البتة أن يستمر المجتمع الإنساني في الحياة، لأن الكذب معناه عدم ثقة الشخص بالآخر. فإذا كان الكذب من جميع الأطراف، حينئذ لا يستطيع الإنسان أن يثق بأية معاملة مادية أو معنوية، ويضطرب كيان المجتمعات. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام قد رسم صورة استعارية أو تمثيلية تجسد واقع هذه الممارسة الخبيثة، حيث جعلها الإمام عليه السلام بيتا للخبائث، أو جعل مفتاح الخبائث هو الكذب. لماذا؟ السبب هو ما أوضحناه، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن لكل قاعدة شذوذها أو الاستثناء. لذلك فإن الكذب نافع في حالات استثنائية هي الإصلاح بين الناس، كما لو ذهبت إلى أحد المتخاصمين وقلت له إن خصمك يحبك مثلا ويحترمك، أي فقلت له ما لا حقيقة له، ولكن هذا النقل ما دام مفضيا إلى توثيق العلاقة حينئذ يكتسب إيجابيته. مستمعينا الكرام، ما زلت أواصل تقديم برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن ننتقل إلى بلاغة الحديث، فنقول إن خلع طابع البيت على الخبائث يظل استعارة مهمة، لأن البيت هو محل السكنة أو الاستقرار. فإذا كانت الخبائث تمثل بيتا، حينئذ فإن السكن في البيت يعني استقرار الخبائث وثباتها، وهذا هو قمة الفوضى والاضطراب والتفكك الاجتماعي. فإذا كان الكذب مفتاحا لسائر الخبائث، فهذا يعني أن الكاذب سوف يمارس خبائث أخرى، كمن يكذب في ادعائه الإخلاص أو المحبة أو الإيمان أو الأمانة، بل إن الكاذب في حديثه مع الناس يظل في علاقته بالله تعالى كاذبا أيضا. وهل ثمة خبث أو جريمة أو مفارقة أشد من الكذب في العلاقة مع الله تعالى؟ وهذا يعني أن الكاذب بمثابة الكافر كما هو واضح. إذن أمكننا أعزائنا المستمعين أن نتبين ولو عابرا أهمية ما رسمه الإمام العسكري عليه السلام في تحديده لدلالة الكذب وانعكاساته على مطلق السلوك السلبي. نسأله تعالى أن يجنبنا الكذب وسائر المفارقات، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: جعلت الخبائث في بيت، وجعل مفتاحه الكذب. دمتم سالمين وفي أمان الله. Thank you.
تعلقي ورجائي ولغير عرشك ما بعثت ندائي. أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة البخلاء.
رباه فيك تعلقي ورجائي ولغير عرشك ما بعثت ندائي. أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة البخلاء.
السراب وأنت عبد رواني ربنا.